الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذا شيء قليل جدا في بيان جور أهل الكتاب وإرهابهم للأمم. لقد ضرب كثير من علماء ورهبان النصارى وقوادهم وجيوشهم أبشع الأمثلة في الظلم والإرهاب للأمم المخالفة لهم، بل لقد وصل ظلمهم لأبناء دينهم وأتباع ملتهم، كل ذلك لمن طبعت نفوسهم عليه من الجور والغل على عباد الله، ولأنهم لم يقصدوا في حروبهم رحمة الناس وهدايتهم، بل قصدوا التغلب عليهم واسترقاقهم وسلب خيرات بلادهم. والتاريخ شاهد لا يحابي، وهذا شيء يسير من ذلك. فمن الصور المفضعة ما جرى في الحملة الصليبية التي بدأت سنة 88 من الهجرة الموافق للخامس 95 من التاريخ الميلادي، واستمرت سنين عددا، وصادف ذلك بقدر الله تفرقا من المسلمين. كمثل الحال في هذا الزمان، نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين. ومن ذلك اقتحام أنطاكية، حيث دخلها الصليبيون بخيانة الباطنيين العبيديين الذين يدعون أنهم الفاطميون، فدخل الصليبيون أنطاكية بخيانة الباطنيين، فلما دخلوها أعملوا فيها القتل والنهب، ولم ينجو من المسلمين إلا القلة. ثم بعدها معرة النعمان، قتلوا جميع سكانها في مذبحة همجية، ولما دخل الصليبيون بيت المقدس قتلوا من فيها من المسلمين. قال ابن الأثير: ولبث الفرنج أسبوعا يقتلون فيه المسلمين. وقال أيضا: وقتل الفرنج بالمسجد الأقصى ما يزيد على 70,000 في المسجد الأقصى وحده، قتلوا ما يزيد على 70,000، منهم جماعة كثيرة من أئمة المسلمين وعلمائهم وعبادهم وزهادهم ممن فارق الأوطان وجاور بذلك الموضع الشريف. وقال المؤرخ الصليبي ويليام الصوري واصفا همجية الجيش الصليبي وظلمه بصورة من الفخر، يقول: اندفعوا، يعني الصليبيين، هنا وهناك خلال شوارع ومساحات المدينة مستلين سيوفهم وبحماية دروعهم وخوذهم، وقتلوا جميع من صادفوا من الأعداء بصرف النظر عن العمر أو الحالة ودون تمييز. وقد انتشرت المذابح المخيفة في كل مكان، وتكدست الرؤوس المقطوعة في كل ناحية، بحيث تعذر الانتقال على الفور من مكان لآخر إلا على جثث المقتولين. وكان القادة قد شقوا في وقت سابق طريقا لهم بواسطة مسالك متنوعة إلى مركز المدينة تقريبا، وأحدثوا عندما تقدموا قتلا لا يوصف، وتبع موكبهم حشد من الناس متعطش لدماء الأعداء يعني المسلمين، ومصمم تصميما كاملا على إبادتهم. وقال أيضا: ولقد كانت المجزرة التي ارتكبت في كل مكان من المدينة مخيفة جدا، كذا قال، يريد مخوفة جدا، وكان سفك الدماء رهيبا لدرجة عانى فيها المنتصرون من أحاسيس الرعب والاشمئزاز. وقال مصورا: بشاعة الصليبيين وإرهابهم للناس في بيت المقدس كان القسم الأكبر من الناس قد التجأ إلى ساحة الهيكل، يعني المسجد الأقصى، لأنها واقعة في قسم منعزل من المدينة، وكانت محمية حماية قوية بسور وأبراج وبوابات، إلا أن هروب الناس لم ينقذهم، حيث تبعهم تانكرد على الفور، وهو قائد من قواد الصليبيين، تبعهم على الفور بالجزء الأكبر من الجيش، وشق طريقه إلى داخل الهيكل، أي إلى داخل المسجد الأقصى، ونقل معه حسب إحدى الروايات بعد مذبحة مخوفة كمية ضخمة من الذهب والفضة والجواهر. قال ابن الأثير في الكامل: وأخذوا من عند الصخرة نيفاً 40 قنديلاً من الفضة، وزن كل قنديل 3600 درهم، وأخذوا تنوراً من فضة وزنه 40 رطلاً بالشامي، وأخذوا من القناديل الصغار 150 قنديلاً، ومن الذهب نيفاً 20 قنديلاً، وغنموا منه ما لا يقع عليه الإحصاء. هذا ومن المعتقد أنه أعاد هذه الكنوز سالمة بعد أن كان الصخب قد هدأ، وعلم القادة الآخرون بعد أن كانوا قتلوا من واجهوا في الأجزاء المختلفة من المدينة أن الكثير قد هربوا للالتجاء في الأروقة المقدسة للهيكل، كذا قال، يعني في المسجد الأقصى، ولذلك اندفعوا، يعني القادة، بالإجماع إلى هناك. ودخلت مجموعة كبيرة من الفرسان والرجالة، قتلت جميع الذين كانوا قد التجأوا إلى هناك، ولم تظهر أي شفقة لأي واحد منهم، وغمر المكان كله بدم الضحايا. لقد كان بالفعل حكم الله القويم الذي قضى على الذين دنسوا حرم المسيح بطقوسهم الخرافية، يعني المسلمين، وجعلوه مكانا غريبا بالنسبة لأهله المؤمنين، يعني النصارى. كان حكما من الله قويما أن يكفروا عن خطاياهم بالموت، وأن يطهروا الأروقة المقدسة بسفك دمائهم. وبات من المحال النظر إلى الأعداد الكبيرة للمقتولين دون هلع، فقد انتشرت الأشلاء، أشلاء الجثث البشرية في كل مكان، وكانت الأرض ذاتها مغطاة بدم القتلى، ولم يكن مشهد الجثث التي فصلت الرؤوس عنها والأضلاع المتناثرة في جميع الاتجاهات هو وحده الذي أثار الرعب في كل من نظر إليها، فقد كان الأرهب من ذلك النظر إلى المنتصرين أنفسهم وهم ملطخون بالدم من رؤوسهم إلى أقدامهم. إنه منظر مشؤوم جلب الرعب لجميع من واجهوهم. ويروي أنه هلك داخل حرم الهيكل فقط قرابة 10,000 من الكفرة، يعني من المسلمين المؤمنين، بالإضافة إلى المطروحين في كل مكان من المدينة والشوارع والساحات، حيث قدر عددهم أنه كان مساوياً لعدد القتلى داخل حرم الهيكل، يعني داخل المسجد. وطاف بقية الجنود خلال المدينة بحثاً عن التعساء الباقين على قيد الحياة، والذين يمكن أن يكونوا مختبئين في مداخل ضيقة وطرق فرعية للنجاة من الموت. وسحب هؤلاء على مرأى من الجميع وذبحوا كالأغنام، وتشكل البعض في زمر واقتحموا المنازل حتى قبضوا على أرباب الأسر وزوجاتهم وأطفالهم وجميع أسرهم، وقتلت هذه الضحايا أو قذفت من مكان مرتفع حيث هلكت بشكل مأساوي، وادعى كل واحد من المغيرين ملكية المنزل الذي داهمه ملكية دائمة، ذلك بالإضافة إلى تملك كل ما كان موجوداً في ذلك المنزل، لأن الحجاج يعني هؤلاء القتلة كانوا قد اتفقوا قبل الاستيلاء على المدينة أن كل رجل يحصل على شيء بعد الاستيلاء على المدينة بالقوة يكون حقاً له وملكاً إلى الأبد دون إزعاج. ونتيجة لهذا فتش الحجاج يعني هؤلاء الوحوش من الصليبيين القتلة، فتشوا المدينة بدقة قصوى، وقتلوا سكانها بجرأة، وتغلغلوا في أكثر الأماكن عزلة وبعدا، واقتحموا غرف الأعداء الخاصة جدا، وعلق كل منتصر درعه وأسلحته عند مدخل البيت الذي استولى عليه كإشارة لكل من يقترب منه حتى لا يتوقف عنده بل يتجاوز ذلك المكان لأنه أصبح ملكية لشخص آخر. قال مؤرخ صليبي آخر وأنتوني بير في تعداد فضائع النصارى في بيت المقدس الذي كان يسمي ذلك الذي وقع نصراً، قال وبعد فوزهم بالنصر العظيم وبعد الحرارة والخوف وسفك الدماء في اليومين أو الثلاثة الأخيرة في حالة شعور مفرط هستيري تقريبا، وبعد ذلك لم يشكوا لحظة في أن المسلمين المدافعين عن القدس كانوا كارهين للرب ومدنسين للأماكن المقدسة وعاملين لدى أعداء المسيح وعابدين لشيء بغيض في مكان مهجور ذكر في الإنجيل، ولذلك قاموا بقتل كل رجل وامرأة وطفل. وجدوهم في المدينة بفرح وباطمئنان تامين وهم يرون أنهم كانوا ينفذون إرادة الرب. ودامت المذبحة طوال الليل وقسماً من الليلة التالية، وعندما ذهب الراهب ريموند أوف أغليرز لزيارة منطقة الهيكل يعني المسرد في صباح اليوم التالي وجدها قفراء مليئة بالجثث، بحيث إن المسجد الأقصى وعلى لوائه يرفرف علم تانكيرد، وأن قبة الصخرة كان مليئين بجثث المذبوحين الذين وصلت دماؤهم لمستوى الركب. أما الناجون وحدهم من المدينة فكانوا الحاكم وطائفة من حرسه الذين سمح لهم ريموند الراهب بمغادرتها بعد دفع دية ضخمة وتسليم خزائن هائلة. وذبح الباقون بما فيهم اليهود الذين حشدوا في معبدهم الرئيس، ثم أضرمت النار في المبنى وهم أحياء. وعندما لم يبق من يقتلونه سار المنتصرون خلال شوارع المدينة التي لا تزال مفروشة بالجثث وتفوح منها رائحة الموت، ساروا إلى كنيسة القيامة لتقديم الشكر للرب لرحمته العظيمة المتنوعة ومن أجل انتصار الصليب الذي فازوا بها باسمه. قال توماس نيوتن في تفسيره على الأخبار عن الحوادث المستقبلة المندرجة في الكتب المقدسة، فتحوا أورشليم يعني القدس في الخامس عشر من شهر تموز الرومي سنة 99,000 من الميلاد بعدما حاصروها 5 أسبوعات وقتلوا غير المسيحيين، فقتلوا أزيد من 70,000 من المسلمين وجمعوا اليهود وأحرقوهم ووجدوا في المساجد غنائم عظيمة. فانظر إلى هذا الكلام من مؤرخ الصليبيين أنفسهم وكيف عملوا بالإرهاب الفظيع الذي يقوده الرهبان لم يرحموا الأطفال ولا النساء. فانظر في هذا ووازنه بآداب الجهاد في الإسلام، بل وازنه بقصة فتح المسلمين لبيت المقدس في صدر الإسلام في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبعد ذلك في الحروب الصليبية في عهد الملك الصالح صلاح الدين الأيوبي. قال القس كيث: القسطنطين الأعظم الذي كان قبل الهجرة بثلاثمائة سنة تقريبا أمر بقطع آذان اليهود وإجلائهم إلى أقاليم مختلفة، ثم أمر ملك الملوك الرومي كذا يقول في القرن الخامس من القرون المسيحية بإخراجهم من بلدة الإسكندرية التي كانت مأمنهم من مدة، وكانوا يجيئون إليها من كل جانب فيستريحون فيها، وأمر بهدم كنائسهم ومنع عباداتهم وعدم قبول شهادتهم وعدم نفاذ الوصية إن أوصى أحد منهم لأحد في ماله. ولما ظهر منهم بغاوة ما لأجل هذه الأحكام نهب جميع أموالهم وقتل كثيرا منهم وسفك الدماء بظلم ارتعد به جميع يهود هذا الإقليم. وقال أيضا: إن أهل ملة الكاثوليك كانوا يظلمونهم باعتقاد أنهم كفار، وعظماء هذه الملة عقدوا مجلسا للمشاورة وأجروا عليهم عدة أحكام: الأول، من حمى يهوديا ضد مسيحي يكون ذا خطأ ويخرج عن الملة. الثاني، أنه لا يعطى اليهودي منصبا في دولة من الدول. الثالث، لو كان المسيحي عبد اليهودي فهو حر. الرابع، لا يأكل أحد مع اليهودي ولا يعامله. الخامس، أن تنزع الأولاد منهم وتربى في الملة المسيحية. هكذا كان أحكام أخرى. وذكر أشياء عجائب من الظلم والجور، ومما ذكر قوله: نقل مسافر اسمه سوثي أنه كان حال قوم البرتغال قبل 50 عاما، يعني حوالي سنة 970,000، كانوا يأخذون اليهودي ويحرقونه بالنار، ويجتمع رجالهم ونساؤهم يوم إحراقه كاجتماع يوم العيد، وكانوا يفرحون، وكانت النساء يصح وقت إحراقه لأجل الفرح. فهذه صورة مما وقع عندما دخلوا بيت المقدس، عندما دخلوا القدس الشريف. نقلا عن يوميات جند صليبي كتبها بخط يده، ثم تلقفها القس ويليام الصوري وعدها في كتاب ضخم في الصباح الباكر من يوم الجمعة 1699، قمنا بهجوم شامل على البلد، يعني القدس الشريف، دون أن نستطيع أخذها. في هذه الأثناء تقدم واحد من فرساننا يدعى ليتو واعتلى سور المدينة، وما كاد يرتقيه حتى هرب جميع المدافعين عنها من الأسوار إلى داخلها، فتعقبهم رجالنا وأخذوا في مطاردتهم معملين فيهم القتل والتذبيح حتى بلغوا هيكل سليمان المزعوم، حيث جرت مذبحة هائلة، فكان رجالنا يخوضون حتى كعوبهم في دماء القتلى المسلمين. أما القائد المسلم الذي كان يقوم بحراسة برج داود فقد استسلم وفتح باب البرج الذي اعتاد الحجاج، يعني من النصارى، أن يؤدوا الجزية عنده. فلما ولي حجاجنا يعني الصليبيين المدينة جدوا في قتل المسلمين ومطاردتهم حتى قبة عمر، حيث تجمعوا واستسلموا لرجالنا الذين آملوا فيهم أفضع القتل طيلة اليوم بأكمله حتى لقد فاض المعبد كله بدمائهم، يعني بدماء المسلمين. ولما تم لرجالنا الغلبة على الكفرة يعني المسلمين، عثروا في المعبد على فئة كبيرة من الرجال والنساء، فقتلوا البعض وأبقوا على الذين أحسنوا الظن بهم. في صباح اليوم التالي تسلق رجالنا الهيكل المزعوم وهدموا على المسلمين رجالاً ونساء واستلوا سيوفهم وراحوا يعملون فيهم القتل، فرمى بعضهم بنفسه من أعلى المسجد، يقول من أعلى المعبد، وصدر الأمر بطرح كافة موتى المسلمين خارج البلدة لشدة النتن المتصاعد من جيفهم، ولأن المدينة كادت أن تكون بأجمعها مملوءة بجثثهم. قام المسلمون الذين قيضت لهم الحياة بسحب القتلى خارج بيت المقدس وطرحهم أمام الأبواب، وتعالت أكوام جثثهم حتى حاذت البيوت ارتفاعا، وما تأتى لأحد قط أن سمع أو رأى مذبحة كهذه المذبحة التي ألمت بالشعب الوثني، يقصد المسلمين. ويصف كافين رايلي في كتابه الغرب والعالم هذه المذبحة بقوله: بعد أن سقطت المدينة يعني القدس وقعت المذبحة، إذ ذبح كل المسلمين رجالا ونساء وأطفالا فيما عدا الحاكم وحرسه الذين تمكنوا من افتداء أنفسهم بالمال، وتم اصطحابهم إلى خارج المدينة وفي معبد سليمان وحوله، يعني في المسجد الأقصى، خاضت الجياد في الدم حتى الركب واللجم. فقد كان حكم الله عادلا ورائعا، ففي هذا المكان نفسه ارتفعت هرطقات هؤلاء المجدفين، يقصد الضالين يعني المسلمين، في حق الله الذين تلقى فيه دماءهم الآن. وقد نظم الصليبيون يوم ذاك مواكب النصر إلى كنيسة القبر المقدس وهم يبكون من شدة الفرح ويغنون أغاني الشكر للرب يسوع: أيها اليوم الجديد، أيتها البهجة، أيها الفرح الجديد الدائم، ذلك اليوم خالدة ذكراه طوال القرون الآتية، حول كل عذابنا ومصاعبنا إلى فرح وبهجة، ذلك اليوم تثبيت أكيد للنصرانية وسحق للوثنية وتأكيد لإيماننا. يغنون هذه الأغاني شكراً للرب على رحمته. ويصف ويليام الصوري دخول الصليبيين أرض القدس الشريف بقوله: كان اليوم الجمعة، كانت الساعة 9 صباحاً، لاح كأن قد تم بترتيب إلهي أن تتحقق رغبة الذين حاربوا من أجل مجد المخلص، وانطلق الجنود يزرعون شوارع المدينة مشرعين سيوفهم فاتكين بكل من يصادفهم من الأعداء، لا يراعون في ذلك عمرا ولا وضعا، فكان في كل ناحية مذبحة مروعة، وفي كل ركن أكوام من الرؤوس المقطوعة، حتى استحال السير في كل الأماكن أو الانتقال من موضع إلى آخر إلا على جثث القتلى. وكان الزعماء قد شقوا طريقهم إلى وسط المدينة سالكين طرقا مختلفة، ومرتكبين من المذابح في أثناء تقدمهم ما لا يمكن التحدث عنه، ونهج نهجهم جمع من الناس الضامئين إلى دماء العدو والذين لا قصد لهم سوى التدمير. وفر المدافعون عن المدينة في شتى النواحي لا ينشدون غير النجاة، ففتح الصليبيون البوابة الجانبية وأدخلوا بقية الناس، ومشت هذه الجموع وحدة واحدة مسلحة تمام التسليح، وانتشرت في كل ناحية من نواحي وسط المدينة، وليس لها من هدف سوى بث الدمار المخوف. وشهدت أرجاء المدينة مذبحة فظيعة الشناعة، وكان الدم المسفوك مخيفا، حتى إن المنتصرين أنفسهم ساورهم الإحساس بالخوف وشعروا بالتقزز. وفر الجانب الأكبر من الناس إلى فناء المسجد لوقوعه في موضع قاص عن المدينة، كما كان محصنا أشد التحصين بسور وأبراج وأبواب، لكن فرارهم هناك لم يسعفهم بالخلاص. سرعان ما اقتفى الجند أثرهم واقتحموا المسجد، فأعملوا بالمسلمين مذبحة شرسة. حملوا بعدها كميات كبيرة من الذهب والفضة والجواهر. أما القادة الآخرون فقد تراما إلى علمهم بعد فتكهم بكل من صادفهم في شتى نواحي المدينة أن الكثيرين فروا إلى أطراف المسجد الطاهر، فأسرعوا كما لو كانوا على اتفاق فيما بينهم، وانطلقوا يتعقبونهم. ودخل المسجد حشد من الفرسان بخيولهم والمشاة، فذبحوا هؤلاء المسلمين ذبح الشياه، ذبحوا كل من لجأ إلى المسجد يبتغي الحماية، وأعملوا القتل فيهم. لم تأخذهم رحمة بأحد منهم حتى فاض المعبد كله بدماء الضحايا. وكان ذلك يقول: قضاء عادلا من الرب أمضاه في من دنسوا الهيكل، هيكل السيد بشعائرهم الخرافية، وحرموه على شعبه المؤمن، فكان لا بد لهم من أن يكفروا عن خطيئتهم بالموت، وأن تطهر الأماكن المقدسة بدمهم المهراق. وكان من المستحيل أن يطالع المرء كثرة القتلى دون أن يستولي عليه الفزع، فقد كانت الأشلاء البشرية في كل ناحية، وعطت الأرض دماء المذبوحين، ولم تكن مطالعة الجثث وقد فارقتها الرؤوس، ورؤية الأعضاء المبتورة المبعثرة في جميع الأرجاء لم تكن وحدها التي أثارت الرعب في النفوس، بل كان هناك ما هو أبعث على الفزع، ألا وهو منظر المنتصرين أنفسهم، وقد تخضبوا بالدماء فغطتهم من رؤوسهم إلى أخمص أقدامهم، فكان منظرا مروعا بث الخوف في قلوب من قابلوهم. ويقال أنه قتل داخل ساحة المسجد وحدها 10,000 من المارقين يقصدوا المسلمين، بالإضافة إلى أن القتلى الذين تناثرت جثثهم في كل شوارع المدينة وميادينها لم يكونوا أقل عددا ممن ذكرناه، وانطلق بقية العسكر يجوسون خلال الديار بحثا عمن لا زال حيا من التعساء الذين قد يكونون مختفين في الأزقة والدروب الجانبية فرارا من الموت، فكانوا إذا عثروا على واحد سحبوه على مشهد من الناس وذبحوه ذبح الشياه. ولعل بعض العسكر من أنفسهم عصابات انطلقت تسطو على البيوت ممسكين بأصحابها وبنسائهم وأطفالهم، وأخذوا كل ما عندهم، ثم راحوا يقتلون البعض بالسيف ويقذفون بالبعض الآخر من الأمكنة العالية، فتتهشم أعضاؤهم ويهلكون هلاكا مروعا، ويبقرون بطون البعض الثالث بحثا عما يكونون قد خبأوه في أمعائهم من قطع ذهبية أو جواهر ثمينة يحتمل أن يكونوا قد ابتلعوها. هذه صورة مما كان، وهو يتكرر من هذه الفئة الظالمة الإرهابية على مستوى الزعماء الدينيين والسياسيين والجنود والشعوب إلا من رحم الله. فعلوا مثل ذلك في الهند وفي الجزائر، وفعلوا مثل ذلك في الأندلس، وفي هذا العصر فعلوا مثل ذلك في العراق، ويفعلونه في كل مكان دنسته أقدامهم. والمسلمون ينتظرون كشياه الذبح، ويتجادلون ويتعاركون على التوافه. لا هم بالذين عرفوا تاريخهم، ولا هم بالذين فكروا فيما ينتظرهم، وإنما هم كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: كثرة غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله الرهبة منكم من صدور أعدائكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، فالحال الحال. ولا أحد يتوقف من أجل أن ينظر وأن يتأمل، كأن ليس فيهم رجل رشيد، حتى كبارهم يتعاركون ويتهارشون تهارش الحمر على أمور حتى ولو كان لها وزن فهي في مثل حال الأمة ينبغي أن يقدم عليها ما هو أهم منها حتى لا يقع مثل هذا. وقد وقع قديما، وقع في هذا العصر، وقع في الجزائر عند الاحتلال الفرنسي، وقع من المجازر ومن المآسي ما سيأتي ذكر بعضه إن شاء الله. وكذلك وقع في الهند ما وقع، ووقع في العراق، ورأى ذلك العالم كله. وما وقع منهم في السجون هو امتداد لما كان من محاكم التفتيش. وقع في أبي غريب وأنتنام وغير ذلك من الأماكن التي لا يعلمها إلا الله. حقدهم وكراهيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وللقرآن والمسلمين لا ينزع من قلوبهم، ولا تخبو نار حقدهم من قلوبهم وصدورهم. والمسلمون كما تعلمون، فنسأل الله أن يرزقنا الانتباه واليقظة، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن يجمع شملهم ويوحد كلمتهم ويرفع رايتهم، وأن يبصرهم بحقيقة دينهم، وأن يرزقهم التمسك به والعمل به والثبات عليه والدعوة إليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.